من سحر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي والعدد التاسع. أنا يوحنا أخوكم وشريككم صديقا وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. وسنقتصر في حديثنا في هذا المساء على نصف هذه الآية فقط، تلك التي يقول فيها يوحنا: أنا يوحنا أخوكم وشريككم صديقا وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. فليبارك لنا الرب رسالة هذا المساء لنفوسنا. آمين. وموضوع الحديث بنعمة الله عن الشركة المثلثة. الشركة المثلثة. يقول: أنا يوحنا أخوكم وشريككم. شريك في ثلاثة أمور: شريككم صديقا، وشريككم في ملكوت يسوع المسيح، وشريككم في صبره. يوحنا أخوكم وشريككم. إذن هذه الأمور الثلاثة هي شركة جماعة المؤمنين. يوحنا أخوكم أيها المؤمنون وشريككم في هذه الأمور الثلاثة. فليعطنا الرب انفتاحا لنرى هذه الشركة المقدسة المثلثة. أولا، ضيق شديد، وثانيا مجد عتيد، وثالثا صبر مجيد. صبر مجيد، وسنرى لماذا هذا الصبر مجيدا. اولا، ضيق شديد هي شركة جماعة المؤمنين. قبل أن يقول شريك المجد وملكوت ربنا، يقول شريك الضيقة، شريكة الضيقة، لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، ولأنه قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا أيضا لأجله. وكما قال الرب: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الضيق شركة، شركة جماعة المؤمنين، لأن خفة ضيقتنا الأرضية والوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر شكل مجد أبدي. الضيق شركة، شركة عذبة وحلوة، لأنه بضيقات مثل هذه ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. الضيقة هي ضريبة الإيمان، الضيقة هي ضريبة الأبدية، الضيق هو ضريبة النعمة، وعلى قدر ما تزداد النعمة على قدر ما تزداد وترتفع الضريبة. فإن كانت ضيقاتك قليلة فنعمتك ورأس مالك قليلا، وإن ازدادت ضيقاتك جدا فأبشر وافرح وليسعد قلبك لأن نعمك كثيرة. فعلى قدر رأس المال على قدر ما تكون الضريبة، على قدر الأرباح على قدر ما ترتفع الضريبة. أنا يوحنا شريككم في الضيق. يوحنا اللاهوتي نقي إلى جزيرة بطمس في عهد دومتيان الإمبراطور الروماني، وكان هذا العهد عهد اضطهاد على المسيحية، لأن المسيحيين كانت لهم عباداتهم السرية ولم يخضعوا لتنامية الإمبراطور، فكان الاضطهاد. نسي يوحنا إلى الجزيرة، ولكنه شريك للمضطهدين في العالم. عندما يتألم عضو فينا تتألم بقية الأعضاء. شركة الضيق والألم هي شركة إيمان عامة لجميع المؤمنين. والضيقات تأتي من خارج ومن داخل. ضيقات من خارج جماعة المؤمنين ومن خارج الكنيسة، ضيقات اضطهادات وعذاب وآلام من خارج. قامت الإمبراطورية الرومانية على المسيحية في عهود متتالية. قام نيرون الإمبراطور المجنون ليضطهد المسيحية ويقتل في يوم واحد 2، يقتل 2 من أعظم الآباء الرسل في يوم واحد. ففي يوم واحد طلب بطرس الرسول منكف الرأس، رأسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق. وفي ذات اليوم أمر بقطع رأس بولس الرسول في روما. فإن كان قد فعل هكذا برسولين عظيمين، فكم يكون حال المؤمنين بالكفار. خرق مدينة روما وابتدع يعزف على جيتاره أمام لهيبها، لأن اختلال عقله صور له لذة وسعادة في هذا المنظر. ولكي يتخلص من جريمته اتهم المسيحيين بحرق المدينة فاقتلوا. قام أباطرة عديدون، وأقوى إمبراطور ظهر في الإمبراطورية الرومانية كان دقلبيانوس الكافر، الذي أشرف بذاته على سفك دماء المسيحيين وعسكم أنه لن يقف عن زفهم إلى أن تصل دماءهم في الشوارع إلى بطون الخيل. ومنذ ذات التاريخ، ومنذ عصر دقلبيانوس، بدأ تاريخ الشهداء في الكنيسة. وزالت الإمبراطورية الرومانية، وزال الأباطرة المضطهدون، وبقيت شجرة الإيمان وارثة الظلال كثيرة الثمار إلى يومنا هذا، وكل آلة صورت ضدها لم تنجح، وأبواب الجحيم لم تقوى عليها، لأن الرب في وسطها فلن تتزعزع. اضطهادات من خارج من غير المؤمنين، سفك دم، صلب، إلقاء من يسوع، سجون، كل وسيلة ضيقة عظيمة يمر فيها المؤمنون بسبب الخارجين. ولكن ما هذه الضيقة بشيء أمام الضيقات التي من داخل. أمام الضيقات التي من داخل، من داخل جماعة المؤمنين، من داخل الكنيسة ذاتها، بولس الرسول يتعاون من أجل هذه العلامات. يقول: أخطار من الذين من خارج وأخطار من إخوة كذبة ضايقوه كثيرا. يقول اسكندر النحاس: صنع بي سرور عظيم ليجازه الرب بحسب عمله. يقول: يوجد كثيرون من الذين كنت اذكرهم لكم، اذكرهم الان باتيا وقد صاروا اعداء صليب المسيح. يقول ديمتريوس: تركني، دماغ تركني إذ أحب العالم الحاضر. ويسوع نفسه ذاقت نفسه مرارة الضيق من الذين هم من داخل. يسوع رب المجد تألم من تلاميذه أكثر مما تألم من رؤساء الكهنة، فقد كانت قبلة يهوذا أمضى من رأس الخربة التي نسبت في جنبه. وينظر إلى يهوذا ويقول: أبي قبلة يا صاحب تسلم ابن الإنسان؟ لم يتسلم نظير هذا إلى الذي طعنه بالخربة، ولا إلى الذين ضطوا المسامير في يديه، ولا إلى الذين جلدوه على ظهره، وإنما لشدة ألمه من أقرب المقربين إليه. يقول: يا صاحب أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ والمر ينبح على لسانه. ولقد كان لكلمات بطرس عندما كان يسوع في الساحة يحاكم، كانت أشد ألما من الصفعات التي لطم بها على خده عندما أنكره بطرس وسب ولعن. يتضح ذلك وتلك المرارة التي اعتصرت قلب المسيح من النظرة التي نظرها إلى بطرس وهو يمر من أمامه، كان لها معنى. كفر المر من عينيه مع دمعه عندما نظر إليه، حتى أن بطرس لم يحتمل وذهب ليبكي بكاء مرا. ولشدة هذه المرارة التي لم تفارق قلب الرب، حتى أنه ذكرها بعد أن قام من الأموات وظهر للتلاميذ ونادى بطرس قائلا: يا سمع مدمنون أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ثلاثة مرات. إن المرار الذي يأتي من داخل هو أشد مرارة مما يأتي من خارج. كم كانت نفس يسوع متألمة من أجل سكوت تلاميذه، عجبا
التلاميذ يشكون في المسيح؟ نعم نعم
شكوا في لاهوته، شكوا في لاهوته رغم كلامه،
فظهر لهم وثبت ايمانهم. هذا ليس بشيء، ولكنهم شكوا في اخلاق يسوع.
عجب، شكوا في اخلاق يسوع؟ نعم. ما سمعنا ماذا قال؟ التلاميذ يشكون في اخلاقيات السيد؟
نعم. في انجيل معلمنا يوحنا البشير والاصحاح الرابع رجع التلاميذ بعد ان تركوا السيد بمفرده وذهبوا الى القريه القريبه، وعندما عادوا اليه وجدوه يتكلم مع امراه فشكوا في اخلاقه. في آية 27 من إصحاح 4 من إنجيل معلمنا يوحنا يقول يوحنا الحبيب: وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يكن أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معه. لولا الملامة كانوا هزؤوه، لولا خوفهم منه كانوا بكتوه، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. سلام يا سلام يا سلام. وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، بس مش قادرين يقولوله، قوامون على السيد او صياغ على السيد، كيف يتكلم مع امرأة؟ يعني قال لهم روحوا هاتوا لي اكل عشان خاطر يقعد وياها؟ يتعجبون كيف يتكلم مع امرأة ازاي، بس ما فيش واحد يجرؤ ان هو يكلمه، ولو جرؤوا ان هم يكلموه كان يبقوا ايه وقفين. ويسوع فكرة بداري عن الكلام ده كله، فما عارف ده الرب فاهم اسراره. ده مرة كانوا بيتكلموا في السكة بينهم من بعض مين يكون اعظم، قال لهم فيما تتطارقان. اتكلموا على ايه؟ بتقولوا ايه؟ والرب كاشف ما في القلوب، ويبص لل 12 وهم مندهشين كيف يتكلم مع امرأة، بس مش قادرين يتكلموا. ماذا يكون قلب السيد من جهة خاصته الذي سهر ليلة كاملة في صلاة حارة لكي ما يختارهم تلاميذ ورسل، وبعد ما اختارهم طلع نقبوا على طول. بعد ما اختارهم الأول حاجة يعملوها أن يشكك أخلاقياته. يا مرار نفسه، يا مرار نفسه من الذين هم من داخل. يفترون على ما لا يعلمون. مساكين مساكين، مرار من ذاك. لذلك يقول الكتاب في سفر أيوب يقول: الغير يميت الغبي، والغيرة تقتل الأحمق. الغيظ يميت الغبي، والغيرة تميت الأحمق، لأنه لا يعرف ماذا يقول. ماذا يقول؟ مش مرة برضه وقف هارون وأخت مريم يفترون على موسى، يفترون على موسى بسبب المرأة الكنشية. أما الرب يقول: طيب اطلع يا موسى أنت وهارون، وانت يا مريم تعالوا تراءوا امامي. ويتكلم الرب كلام شديد الى مريم وهارون. وعندما ترتفع السحابة توجد مريم بطفاء، ويتذكر موسى الطيب يقول يا رب معلش هي غلط استحق لكن انا انسمحت، معلش يا رب شف ازاي عرب، ويقول له لا 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 سبني بك انا اصر. انا طب معلش تشيل غضبك عنك، قال حكيم حكيم بس تتأدب شوية بعدية لو غلط استحق ابوها وابوها كفف في الشهر مش تقعد مخزية اسبوع على الاقل، سيبها خارج المحلة اسبوعا خارج المحلة اسبوعا، واخد مريم البرصاء لتخرج خارج المحلة وتخرج من جماعة المؤمنين وتقعد اسبوع تدخل.
مرار من داخل اكثر من المرار الخارجي. يوحنا الحبيب يتكلم عن واحد تعب قوي اسمه ديوتريفو في رسالته الثانيه اللي بتتكلم من اصحاح واحد، واكثر الرساله عن ديوتريفو هذا يقول ديوتريفو الذي يريد ان يصير اولا لا يقبلنا. يا سلام ما يقبلش يوحنا اللي يتقطع على الجرح يطيب، لا ما يقبلوش ما يقبلوش. ويقول ايه كتبت الى الكنيسه ولكن ديوتريفو الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا. يا خبر ما قبلت رسول المسيح، ما قبلت يوحنا الحبيب اللي اتكى على صدر السيد. ده لو كان يوحنا بنا ما كناش بطلنا تقبيل في راس يوحنا قال له اتكأت على قدر الحبيب، نكرمه نكرمه، لكن بيتريس لا يقبله يا خبر. ويقول بمرارة يوحنا بيتريس الذي يحب أن يكون الأول لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها هاجرا علينا بأقوال خبيثة، أي مفتريا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مفتتن بهذه لا يقبل الإخوة. يا ساتر يا ساتر، بالضبط بينطبق عليه كلام معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه في مساوس الإصحاح السادس في الرسالة الأولى الإصحاح السادس والعدد أربعة. ديوتريفوس يريد ان يكون الاول فهو متسلط، ويتكلم الرسول عن المتسلط ويقول هو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومماحثات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرضيع ومنازعات اناس عادمي الكاتب الذهن وعادمي الخط. ولذلك يوحنا يقول انا اخوكم وشريككم في الضيقه، تضايقت من الذين من خارج وتمررت من الذين هم من داخل نظير بيتي. ما تزعلش عزيزي لما تلاقي اضطهادات عليك، علامات السكة لينا ده الأمر اللي معجيه، لما تلاقي ضيق لك في العمل وتلاقي لك ضيق من الذين من خارج وتلاقي اضطهادات من غير المؤمنين، وأيضا لما تجد أعداء الإنسان أهل بيته فلا تحزن، وإن رأيت مصادمات من أقرب الناس إليك فلا تحزن بل افرح بالحريق لأن أجرك عظيم في السماوات، وسيظهر الرب برك كالزفيرة يجعله بعض. ضيق شديد، شريكة في الضيقة، ضيق شديد، ثم مهد عتيد.
مجد عظيم. يا سلام، خذ صديقتنا الأرضية تنشئ لنا أكثر فأكثر شكل مجد أبدي.
هو ليه الإنسان بيحتمل في الحياة من آلام، ويحتمل من حرمان، ويحتمل من مضايقات وأسعاد إلا من أجل المجد العظيم؟
هو لنا غاية أخرى إلا أن احنا نرى الرب يسوع في مجده ومجد أبيه، مجد عتيد أن يعلم هو لكافة المؤمنين وشركة القديسين وشركة الرسل. هي ذات شركة المؤمنين، ليس للرسل مجدا وملكوتا، وجماعة المؤمنين ملكوت آخر. لكن يقول يوحنا الحبيب شريككم في ملكوت يسوع المسيح. ومعلمنا بطرس يقول اكتب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقكم وشريك المجد العتيد ان يعلم. عزيزي، لما تكتب حاجه في الدنيا تطلع الى التعويض في السماء.
لما تلاقي ان الحياه مع المسيح فتقتضي منك انك تحرم نفسك من امور كثيره، تطلع الى الشبع الكثير الذي ستاخذه في السماء.
بولس الرسول اذ راى هذه الامجاد قال ايه؟ ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره، بل اني مستعد ان احسب كل شيء نسايا من اجل ايه؟ معرفه يسوع المسيح. ناس كتير مش عايزين يعيشوا في حياه التوبه. ليه؟ يقول لك اصل هنخسر حاجات كتير، هنخسر ملذات، وهنخسر اعداد، وهنخسر اصدقاء، وهنخسر اموال ومكاسب حرام، وهنخسر حاجات كتير في الدنيا، هنخسر حاجات كتير، لازم هنسيب حاجات كتير. طب ماله ما تسيب يا اخي؟ انا ما اقدرش. طيب بص كده، حط في الميزان يا عزيزي، حط في الميزان شهواتك ورغبات قلبك وامور العالم الفاني، وحط في الكفه الثانيه مجد عتيد ان يعلم. مجد ما لم تره عين، وما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على بال انسان، هذا ما اعده الله للذين يحبونه. حط في الكفه الثانيه امجاد عتيده، وانت تبص تلاقي الارض كلها اصبحت في نظرك صفيحه جبال. كلها بقت صفيحه جبال. قارن بين الارباع، قارن يا عزيزي وانت تفضل الحياه الابديه. واحد فيلسوف، هو في الواقع اعتبر فيلسوفا بعد ما مات، لكن في حياته ما وضع منهجا للفلسفه وما كتب فلسفه محدده المعالم والمنهج. اسمه بليس باسكال. الجماعه بتوع الهندسه يعرفوه كويس، والجماعه بتوع الطبيعه يفهموه كويس. بتوع الهندسه يعرفوا ان هو ده اللي عمل المسطره الحاسبه للسكال، وبتوع الطبيعه يعرفوه انه اجرى تجارب على النتائج اللي وصل اليها في الكل نفسه. عالم طبيعي ورياضي كبير معروف في الوسط العلمي ده، كتب شويه خواطر خطر الجدال. الخواطر اللي كتبها بقت فلسفة تدرس الآن في الجامعات، ووضعته في عباد الفلاسفة الكبار. من ضمن هذه الخواطر اللي دونها بيقول بيتصور انه قعد ويا واحد ملك، وابتدى يكلمه عن الايمان بالله،
فدخلوا من بابه. صحيح الايمان اشراقة نعمة في القلب، لكن عشان نخضع العصر لازم نكلمه بمنطق البسيط.
فبيقول له اسمع تعالى نعمل الموضوع قضية رهان، نتراهن زي ما بنتراهن على الخيل، نتراهن على وجود ربنا. لما بنبقى في سباق خيل الناس بيتراهن الحصان ده راح يكسب والحصان ده راح هيخسر، فبيتراهنوا. وعلى هذه التخمينات والاستنتاجات بيطلع الفلوس ويتراهنوا. فقال له نتراهن على وجود ربنا. انا بقول ان ربنا موجود وانت بتقول ايه؟ قال مش موجود. طيب نتراهن. طب ونعرف النتيجة الرهان امتى؟ قال لما نموت قدام النتيجة. فهو الشوط طويل شوية، الشوط طويل. فافرض ان احنا متنا النهاردة، وصلنا لنهاية الشوط، متنا النهاردة. انت يلي ما بتؤمنش بوجود اله ومتنا وما لقناش فعلا ربنا زي انت ما قلت، ما لقناش ربنا زي انت ما قلت، يبقى كسبت حاجة ولا لا؟ هل انا كسبت حاجة؟ لا. قالوا طب لو حصل العكس، متنا النهارده ولقينا ربنا ولقينا حساب وعقاب، تبقى انت حصل لك ايه؟ الخساره فادحه للابديه كلها، وانا مكسب للابديه كلها. فالراجل تنبه الملك، قال له بس اسمع، لو ما لقناش ربنا تبقى انت خسرت وانا كسبت. قال له ليه؟ خسرت ايه؟ خسرت ايه؟ قال له لو ما لقناش ربنا تبقى انت خسرت ملذاتك اللي انت ضفيت فيها بيها في العالم، وانا كسبت ملذاتي اللي انا اتمتعت بيها في العالم. ما وبس انت اللي تكسب في وجود ربنا، وانا اكسب برضه في عدم وجود ربنا. كسبت ملذاتي وانت خسرت ملذاتي. قال له كلام سليم، انا وياك في الموضوع ده، لكن تعالى كده نوازن بين اللي انت كسبته في حالة عدم وجود ربنا وبين اللي انا اكسبه في حالة وجود ربنا، ونقارن بين الخسارة اللي انا اخسرها في حالة وجود ربنا والخسارة اللي انت تخسرها في حالة وجود ربنا. تعال نشوف، نقارن بين الاثنين. انا هخسر ملذات ارضية، قال له صح، وهخسر فلوس ارضية كانت هتخسلي من الحرام، قال له تمام. قال له هكسب ايه في مقابلها؟ حياة ابدية، وكمان هكسب في العالم ايضا نظرها، هكسب ثراء لاني لم اعش بالشهوة، هكسب الامانة وثقة الناس لاني لم اعش نصابا ولا سارقا ولا لصا، هكسب في الدنيا فضائل، وهكسب في الابدية ميراث ابدي. اما خسائرك انت فلا تعوض، ومكاسبك الارضية لا تعوضك سباحة الخسارة الابدية. تمام. الانسان لما يوازن الامور يوزن اوزن اللي تكسبه واللي هتخسره، واوزن اللي هتخسره في الارض وهتكسبه هناك في السماء، وعندئذ تفضل شركة الميراث الابدي. يا مناس مضيعين ابديتهم من اجل مكاسب تافهة في العالم، من اجل شهوة دنيئة، من اجل اموال قليلة تجول، من اجل مركز ارضي يضحي بالابدية كلها. وانت من انهي نوع؟ هل تفضل شركة المجد العتيق ان يعلن؟ هل مستعد ان تضحي بكل شيء مع بولس الرسول من اجل الميراث الابدي؟ تضحي ولا لا؟ يا سلام، لما الشهداء ضحوا بدمائهم من اجل المجد الابدي،
ضحوا بحياتهم من اجل ميراث الابدية.
واحنا ما بنقدرش نبحث ابدا ابدا. ما عندناش روح السطحية، ما عندناش روح السطحية من اجل ميراث سماوي. يا سلام يا سلام، لما الواحد يتذاكر كده قصص الشهداء، قصص الشهداء. واحد ضابط في الجيش الروماني، وبعدين كان مثلث ان هو يقتل 40 نسيخ، وكانت الطريقة ان هو يجيبهم من المية السخنة ويحطهم في مية ساعة، ويشيلهم من الساعة ويحطهم في المية السخنة، وبعدين وهو بيعذبهم والشهداء خلاص. فبص لقى اكاليل نازلة من فوق، 39 اكليل نازل واكليل عمال يرتفع راجع ثاني. وبص في اللي بيضطهدهم واللي بيستشهدوا، بص لقى 39 واحد فرحين متهللين مرنمين ويقول يا رب كل شيء لك نريد ان نتمتع بك، وواحد عمال يفكر ان هو يتراجع وينكر سيده. اما الضابط هو اللي مكلف بقتلهم للاستشهاد، اللي يقيم بص العيوش بيخلع هدومه وجهناطه في الميه اللي بتغلي، وقال لهم انا مسيحي اني ارى التيجان هابطه وتاجا يرتفع، ولكن هذا التاج من نصيبي. ضحى بمركزه كقائد الجيش الروماني، وضحى بحياته، وضحى بذاته، وضحى بدنيته من اجل المجد الابدي. عشان كده قديس يتعزى المؤمن، لانه يتطلع من وراء سحابة الضيق الى الشمس التي خلف الغيمه. قد حبيبي ان الشمس خلف الغيمه، وشريككم في الضيقه الضيق الشديد، وفي ملكوت يسوع المسيح المجد العتيد، وايضا في صبره الصبر المجيد. ايه الصبر المجيد ده بقى؟ يقول وشريككم في الضيق، وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. هنا المجد في الضمير الهاء ده، صبره الهاء ضمير مخرج رائد يعود على المسيح، في صبره. مش شريك في الصبر، لا، شريك في صبره، اي في صبر المسيح، شريك في هذا الصبر المجيد. ليس كصبر الخانع المجنون، ولكن في صبر الاله المهوب، في صبر الايمان والشجاعه، في صبر الجهاد والقوه، لا صبر الخنوع والذله. هو ده صبر الله، صبر المسيح. صبر المسيح يختلف عن اي صبر اخر. ممكن الانسان يصبر على الالام، لكن في حاله مذله وفي حالة ضعف وفي حالة استسلام وفي حالة خنوع. لكن عندما يتكلم يوحنا الرائي عن شركة الصبر يقول شريك الضيقة وملكوت المسيح وصبره. يا سلام، صبر يسوع صبر عزة، صبر يسوع صبر قوة واحتمال شدة وشجاعة. إن كانت الآلام والضيقات تغطينا فعلينا أن نستمد القوة من صبر المسيح، في صبره وهو على الصليب يقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
اي صبر بشري نظير هذا؟ لو الانسان صابر على شيء بيصبر على مضض، بيصبر ويشد اعصابه ويضبط نفسه لانه حيفرتك ويفرقع، لكن ايه هو محتمل. ولكن صبر يسوع صبر من داخل في قوة، حتى انه ينظر الى صالبيه وايه ويطلب لهم الغفران. الغفران ظلم، اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، واكثر من هذا طلب الغفران لصالبيه وظالميه. ده الصبر اللي احنا عايزين نعيشه، صبر الفرح، صبر القوة، صبر الايمان، صبر السماع، صبر الغفران لجميع المسيئين والمتهدين. صبر المؤمن متمدن من صبر المسيح، متمدن من صبر المسيح واحتماله في صلاح من اجل الاخرين، وفي قربة لاجل الغير، وفي معروف للغير. ولذلك نقدر نفهم الوصية اللي بتقول كده: احسنوا الى مبغضيكم. ليه؟ ازاي؟ لما ناخذ الصبر من المسيح حيعطينا ان نحسن الى المسيئين والمضطهدين، نصلي من اجلهم ونبارك اللاعبين. يبقى صبر غالب مش صبر هزيمة، صبر غلبة وقوة. يمثل هذا النوع من الصبر القديس مقريس الكبير. فمرة مقريس بيحكي عن تاريخ حياته، فبيقول: عندما أقاموني قسا على إحدى القرى نظرت إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ووجدت نفسي صغيرا عن تحملها، فهربت من هذه القرية إلى قرية بعيدة. وسكنت في جحر على أطرافها، وكان معي رجل بار يخدمني، ياخذ سمعت يدي السلال والقصص اللي بيعملهم ويروح يبيعها ويتعيش. بيقول: وكان هناك فتاة بتول في المدينة أخطأت مع أحد الخدام، وعندما سئلت اتهمت مكرا وقالت: ذاك المدعي القداسة هو الذي أسدني. وخرجت القرية عن بكرة أبيها، يتقدمهم والد الفتاة وإخوتها، وجذبوا هذا القديس وطرحوه أرضا واستهزأوا به في شوارع القرية طولا وعرضا، وعلقوا في عنقه بعض الحاجات للاستهزاء: امسكوا البلاطي وله ودان يكسروها ويعلقوها في صدره، ويستهزأوا به في الشوارع ويقولوا: هذا هو القديس الفاسد. اما مقريس فكان من قلبه له صبر المسيح، يطوف معهم في المدينة مصليا من أجل كل واحد فيهم. وبعدما استهزأوا به وسخروا منه لم يتركوه، إلا بعد أن وقع على وثيقة بضمان معيشتها هو ومن تنجبه.
وضمنه أحد رجال القرية عن طريق تلميذه البار. والتلميذ في كل هذا اليوم منكس الرأس وهو لا يشك إطلاقا في معلمه، ولكن ما هذا؟ إن معلمه لا ينطق بكلمة، إنه أمر محير. وعاد القديس إلى مكانه وضاعف العمل اليدوي اللي كان بيعمله، ويقول لتلميذه هذا الرجل البار، يقول له بيع وروح أعطي تلك الفتاة لأني مكلف بمعيشتها. والتلميذ يندهش إن السيد يقبل هذه الشكاية،
إن معلمه لا يعترض على هذا الكلام. ما هذا؟ ألعله مخطئ؟
ولكن كيف؟
إنني لا أشك فيه قط.
فماذا حدث؟ ودارت الأيام ومر الزمان وجاء وقت الوضع، وحاولت المسكينة أن تضع جنينها فلم تخلع.
مرت الساعات ثقيلة عليها وهي تصرخ وتتعاوى. مر اليوم الأول والثاني وأصبح الموقف خطرا، والمسكينة
في نزعات الموت تصرخ. وأخيرا اعترفت بالحقيقة وقالت: إنني ارتكبت جرما ضد قديس، والآن الرب يريد أن يكشف الحقيقة ليرحمني. هذا القديس بريء من التهمة التي اتهمت بها،
والذي فعل هذا الفعل
هو الشاب فلان الفلاني. وعندما نطقت بهذه الكلمات انفكت أزمتها ووضعت جنينها.
وجاء التلميذ، استمع الخبر يجري إلى معلمه فرحا متهللا ويقول له: لقد أخرج الرب حق الظهيرة. إن الرب أعلن الحقيقة.
والشعب كله، شعب القرية، آت يا معلمي ليعتذر لك عن الإهانات التي صنعها فيك
ويكرمك ويبجلك.
أما القديس فلأنه قد عاش بصبر المسيح، لم يقبل رد اعتبار ولم يقبل مجدا من الناس، وإنما كان هذا الأمر أيضا كما يقول الكتاب: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كان هذا الأمر دافعا للقديس مقريس أن يرحل من المكان إلى برية شيهوس ويقيم هناك هذه الرهبنة التي لا زلنا نتمتع بثمراتها إلى يومنا هذا. هذا هو صبر المسيح، هذا هو احتمال المسيح. آه يا ربنا يسوع، أعطنا قلبك لنجتاز الضيقة ولنتطلع إلى المجد ولنحيا في صبرك، وليتمجد في حياتنا اسمك. لإلهنا كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضل.